الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد. وقد وصلنا إلى قوله مسألة، قال: والتقاء الختانين، يعني إذا جامع الرجل زوجته ثم كسل، يعني لم ينزل، لم تتحقق له كمال شهوته، فلم ينزل ولم تنزل هي، يعني جامع زوجته ثم انفصل عنها مبكرا مجرد العلاج، فهل يجب عليه الغسل؟ قال: الأمر الثاني التقاء الختانين، إذا حصل الجماع وجب ليش؟ مجرد الجماع وجب الغسل وإن لم ينزل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: والتقاء الختانين، يعني تغييب الحشفة في الفرج، فإن هذا هو الموجب للغسل، سواء كان مختتنين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصب. ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق.
أحسنت. مجرد أن تغيب الحشفة، يعني رأس الذكر في فرج المرأة، وجب ماذا؟ وجب الغسل، يعني إن غاب ربع الحشفة اللي هي رأس الذكر في فرج المرأة، هذا لا يجب الغسل، لا يجب الغسل حتى يغيب كاملا، تغيب الحشفة كاملة، فإذا غابت وجب ليش الغسل. قال: سواء كان مختتنين، يعني الرجل مختتن والمرأة مختتنة، أو أحدهما، أو لم يكن أحد منهما مختتنا. طيب لماذا قال هذه المعلومة؟ لأن الحديث يقول: إذا مس الختان الختان، فقد يقول قائل: يعني إذا ما هو مختتن فلا يجب ليش الغسل. هذا الكلام ضعيف جدا، لأن المقصود هنا الختان أو موضع الختان، ولذلك ذكر الموضع، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه، يعني حتى لو أولج مع ملابس، مع ثوب مثلا، فقد جاوز الختان الختان، والحديث يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل حتى لو بلباس. ويلحق بما يفعله بعض الناس بهذا الحائل الذي يجعلونه لأجل أن لا تحمل المرأة. قال: ولو مس الختان الختان، لو لمس ذكره فرجها، هنا مس الختان الختان، صح ولا لا؟ لكنه لم يولج فلا غسل بالاتفاق، يعني بالإجماع. خلاص، نرى من ذكر الاتفاق الإجماع غير ابن قدامة. ها يا شيخ ابن العربي، خلنا نسجل معك. إذن الذين ذكروا الإجماع ابن قدامة، وافقه ابن العربي والنووي وابن حجر
والعيني
والشربيني، أيوة،
والزرقاني والشوكاني وابن قاسم
والشوكاني وابن قاسم قاسم النجدي. كل هؤلاء حكوا الإجماع مع ابن قدامة على أنه إذا مس الختان لمس فرجه فذكره فرجها فإنه لا يجب ليش؟ لا يجب الغسل حتى تغيب الحشفة. نعم. واتفق
الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة، إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا يجب، لقوله عليه السلام: الماء من الماء.
على كل حال، ليس داود فقط، بل أن هذا المذهب هو مذهب بعض الصحابة، ذهبوا إلى هذا الرأي، وهو أنه لو جامع الرجل امرأته ولم ينزل ولم تنزل ولم ينزل هو بالذات، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، لأن ما الماء من الماء، من المني يعني. ثم صار هناك نقاش وحوار بين المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون كانوا يقولون يجب الغسل، والأنصار يقولون لا، ما يجب الغسل، لابد من الإنزال. فتحاكموا إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم جاء الحسن البصري فكان يرى أن الغسل ليس واجبا على من جامع زوجته ولم ينزل. ثم الإمام البخاري في صحيحه قرر هذه المسألة وهو أنه إذا جاوز الختان الختان لا يجب الغسل، لا بد من الإنزال. وجماهير علماء طبعا داود جماهير علماء الملة ذهبوا إلى أنه إذا جاوز الختان الختان وإن لم ينزل فإنه يجب ليش الغسل، مستدلين بالنسخ. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. فلما حصل هنا التعارض بين النصين رجعنا فبحثنا فوجدنا نسخا، وهو حديث أبي أيوب أنه قال إنما الماء من الماء كانت رخصة، كانت إيش رخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالغسل بعد. هذا الحديث رواه النسائي وغيره وهو حديث صحيح أو حديث صالح كما يقول ابن حجر وغيره. فالذي يظهر والله أعلم أنها أن 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 الناسخ صريح في هذه المسألة، لأنه قال كانت رخصة ثم بعد ذلك أصبح وجوب الغسل عزيمة. عندي مسألة علمية في باب النسخ لم أجد أحد بحث هذه المسألة، يمكن بعد ما أشرحها لكم تفهمونها عنونوا لها وسجلوها عندكم، وهي ما المعنى الذي حصل فأوجب الناسخ لذلك المنسوخ؟ هذه لم تبحث إلى الآن، ما الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغير من الناسخ إلى ليش من المنسوخ إلى الناسخ؟ أكيد في معنى وفي شيء حدث جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحكم. يعني كان الحكم مثلا بالوجوب واستمر ذلك الحكم بالوجوب فترة ثم نسخ، أكيد في معنى، فيه مقصود شرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ بإجماع العلماء إلا ما كان من الرافضة، فهم الوحيدون الذين قالوا يجوز النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يقولون إن علي نسخ ليش رضي الله عنه والحسن والحسين وغيرهم من آل البيت قد نسخوا السنة لأجل أن يقول هذا القول، ولذلك لا يؤبه بقولهم هذا. على كل حال هذا مبحث مهم جدا وهو دراسة سبب تغير الحكم من المنسوخ إلى الناسخ، واضح معي؟ المعنى الذي من أجله نسخ، هذا مجال للبحث وفيه صور واضحة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ، وفيه صور غير إيش غير واضحة تحتاج إلى تأمل وتحقيق لنصل لماذا نسخت. وينبني عليها أنه سيأتي أناس فيقولون بالنسخ في مسائل لم تتغير المعاني والوضع ما تغير، فكيف يقولون بالنسخ فيها؟ تجد عندنا في نسخهم هذا إشكال، ما تجد نسخ تجد شيء آخر. وضحت هذه المسألة؟ فهذه يمكن نسميها ماذا؟ المعاني التي كانت سبباً في النسخ، أسباب
دراسة أسباب النسخ.
يمكن نقول أسباب النسخ، بس أخشى أن يذهب إلى أسباب النسخ النظرية. أنا أريد أن يمسك كل نسخ، طبعا النسخ قليل في الشريعة يعني خلاص، ما ولا داعي أنك تذهب إلى الكتب الكثيرة، اعتبر كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ والآثار للإمام الحازمي ويكفيك، وابحث لماذا نسخ، لماذا حصل النسخ؟ أكيد في سر حصل في تركيبة المجتمع المدني أو المجتمع المكي، المجتمع المدني فجاء النسخ أكيد، فنبحث عن مثل هذه الأسرار. هذه الأسرار تعطينا معاني، هل ينبني على أحكام؟ ما هو لازم، لكن أهم شيء أننا نعرف أن النسخ ما حصل إلا بسبب. نعم.
وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا غسل على من جامع فأكسل، يعني لم ينزل.
استدلهم حديث أبي سعيد الخدري في ذلك، حديث صحيح البخاري قال إذا أكسلت قال إنما الماء من الماء. نعم.
ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل. قال سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، متفق عليه. ورواه الإمام لحظة الشيخ
قلت رواه النسائي صح ولا لا؟ الحديث صالح أصلا، في إشكال الحديث أصلا، لكن كان الإمام ابن قدامة أخطأ في إرادها نسخا، هو ليس في البخاري ومسلم، قال في الحاشية كذا ورد وليس ما اتفق عليه البخاري ومسلم. اللي رواه أحمد ورواه النسائي. وين أبو داود يا شيخ؟ أبو داود عندك إيه؟ النسائي ذكره، هو قال وراء الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. نعم طيب تفضل يا شيخ.
ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروي عن أبي موسى الأشعري.
هذه القصة العجيبة، أن الأنصار يظنون أنه إذا جامع فلم ينزل أنه لا يغتسل، ولا مهاجرون قالوا أنه يغتسل، فتحاكموا إلى من؟ العائشة رضي الله عنها. تفضل.
وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء،
يعني من المني.
وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستاذنت على عائشة فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
أحسنت، فقد وجب الغسل. قال متفق عليه. لا رواه مسلم، حديث رواه مسلم، ليس موجود، لا يوجد في البخاري. هذه أيضا زلة وقع فيها ابن قدامة. الحديث رواه مسلم، أظن تحت قال تحت فين في البخاري يا شيخ؟ ما هو في البخاري القصة هذه، ما هي في البخاري أنا يهمني القصة،
الحديث فقط،
ما يصلح كذا يا شيخ. الحديث من بدايته وروي عن أبي موسى من أول السطر، هذا الحديث رواه مسلم وليس البخاري.
الحديث فقط إذا جلس
خلني من هذه اللفظة، هذه اللفظة أنا معك، لكن أما الحديث نفس القصة فليست إلا في مسلم، الحديث رواه مسلم فقط. نعم.
وفي حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال من خالف في ذلك جعلته نكالا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه.
هذه رواية البخاري ومسلم. نعم.
زاد مسلم وإن لم ينزل.
نعم.
قال الأزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها،
اللي هي الفرج نفسه، فرج المرأة له شعبتان وأيضا رجلاها. نعم.
وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد والحمد لله،
لحديث أبي بن كعب. حديث أبي بن كعب هو لأنه قال كان إنما الماء من الماء رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجب الغسل. الحديث هذا قال عنه ابن حجر حديث صالح أو نحوه. نعم. فلذلك نأخذ بالنسخ، أما الجمع فلا يخدمنا. لو أردنا أن نجمع بين حديث سهل حديث إنما الماء من الماء أبي سعيد وحديث أبي هريرة وعائشة مس الختان الختان، الجمع قد يغلب فيه من قال بأنه لابد من الماء مني، لكن لما جاءنا النسخ حل الإشكال. كما قلت لكم قد يستغرب الإنسان فيقول أجل الخلاف هل هو قوي؟ نعم، قلت لكم ذهب إليه الإمام الحسن وذهب إليه الإمام البخاري وذهب إليه أيضا بعض المتأخرين، كانوا يرتاحون إلى هذا القول يعني. كان على كل حال الذي يظهر والله أعلم بالنظر في النسخ فهو دليل على ماذا؟ على أنه يجب الغسل وإن لم ينزل. نعم.
قال فصل ويجب الغسل على كل واطئ وموضوء إذا كان،
يعني أي واطئ كان سواء كان في القبل أو في الدبر، على الفاعل والمفعول به، سواء كان زنا أو عمل قوم لوط أو وقع على بهيمة أو وقع على ميتة أو وقع على يعني على أي شيء، ففي هذه الحالة يدخل كلهم في ذلك سواء كان في القبل أو في ليش الدبر. طبعا الدبر ليس من الختان لكنهم ألحقوه قياسا كونه شبها بليش بالختان، فهو من باب القياس. اسمع شو يقول:
إذا كان من أهل الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة،
يعني لو جامع البهيمة، قد يقول قائل البهيمة ما فيها مس الختان الختان، صح ولا لا؟ ما في، لكن كان المسألة مسألة موضع وليست المسألة مسألة إيش حقيقة ختان. نعم.
حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان،
أو زاني، أو زاني فقد يزني. فيأتي أحد الناس يقول طيب الزنا حرام، كيف تقول يجب الغسل؟ نقول هذه أحكام أخرى بغض النظر عن كونه حلال أو حرام، يجب الغسل، فلو زنى إنسان يجب عليه الغسل ولا يصلي حتى يغتسل، ومثله ليش والمناكح كذلك. طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني:
وقال أبو حنيفة لا يجب الغسل ببطء الميتة والبهيمة لأنه ليس بمقصود، ولأنه
ليس مقصود فين يا مشايخ؟ في النص، ليس مقصود النص. إذا مس الختان الختان معناها ماذا؟ مقصود النص في المرأة الحية، أما الميتة المرأة الميتة لا. وكذلك في البهيمة، فالبهيمة ليس لها ختان أصلا، ومثلها الدبر. خلاص، فهم يقولون لأنه ليس بمقصود أي في النص، ولأنه
ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص،
يعني لا من بعيد ولا من قريب ولا في معنى النص. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، فيرى أن وطئ البهيمة وطئ الميتة لا يجب ليش الغسل. قال والبهيمة، طبعا أنا لما أقرأ في الكتاب إنما سمعتها من الشريط، والبهيمة أبعد وأبعد، فما أدري حقيقة، لكن يظهر الله أعلم أن أي علاج يحصل فإما أن يدخل في النص، إما نصا وإما قياسا، إما في العموم أو من باب ليش القياس. أما قضية أنه ليس في معنى المنصوص، كيف ليس في معنى المنصوص؟ وما المعنى المنصوص؟ أن الجماع مظنة الإنزال، هذا الذي نعرفه، أن الجماع مظنة ليش الإنزال، وإتيان البهيمة وإتيان الميتة. طبعا الميتة ما تكون قد ماتت لها أسبوع، لا، مثلا الإنسان أراد أن يغتصب امرأة فهجم عليها وأراد عن نفسها فدافعت عن نفسها حتى قتلها، بمجرد أن ماتت وطئها بعد موتها مباشرة، فيحصل لأن لا زال دمها حارا، لا زال جسمها دافئا، فيستطيع أن يجامع. لكن امرأة ماتت لا أسبوع أو لا ثلاثة أيام أو بعد ما دفنت، يعني بعض القصص التي توجد في الكتب القديمة يذكرون أن بعد ما دفنت وذهبوا أهلها وبعد يومين أو ثلاثة أيام أخرجها من القبر وجامع، ما بصحيح، ما يستطيع أبدا. لكن المقصود في الميتة التي في كتب الفقهاء مثل هذه الحالة، أراد أن يغتصبها فمنعت، فلما قتلها جامعها، فتكون من هذا الباب. على كل حال، أنا اللي يظهر لي والله أعلم أن ناط الباب على الإنزال أو مظنة الإنزال، فلذلك هو داخل في المعنى المنصوص، خلاف من قال أنه ليس في المعنى المنصوص. نعم.
ولنا أنه إيلاج في فرج فوجب به الغسل، كوطء الآدمية في حياتها، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية.
جاوز الختان، صح ولا لا؟ فدخل في عموم النص. لكن البهيمة لا، من باب القياس كونه وطء في فرج، فالعلة الوطء في الفرج، والمقصد مظنة الإنزال. نعم.
وما ذكروه ينتقض بوطء العجوز والشهواء.
والشوهاء، امرأة شوهاء، يعني امرأة متشوهة، فهل وطء العجوز والشوهاء هل يوجب الغسل؟ قد لا ينزل، ما في شيء يحرك شهوته. هنا ليظهر الله أعلم أن كل الصور التي ذكرها ابن قدامة إما أنها تدخل في عموم النص أو تدخل فيما يلحق بالنص من كونه مظنة ليش الإنزال. وهذا يحصل أن بعضهم يأتي البهائم صلى الله العافية ويجد شهوته، ويجد شهوته. نعم. قال هذا لا لا هذا عندنا نقاش. أيوة شيخ. أيوة.
آه.
أحسنت. أحسنت. يعني ليس مرغوبا فيه. فلا تجد أن فيه رغبة فيه. لكن إقدامه على المرأة على البهيمة دليل على أن فيه رغبة إلى الشهوة. على كل حال هو ليس بمرغوب فيه، هذا معناه. وليس معناه، لأن أنا فهمت أن مقصود النص، يعني كان اتجاه النص إليها أو في عموم النص. الآن فهمت، جزاك الله خير. أحد لها سؤال ونقاش؟ كأنكم تأيدون القول الأول. ها طيب تفضل شيخ.
قال فصل: وإن أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج أو في السرة ولم ينزل فلا غسل عليه، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. وإن انقطعت
لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. لماذا؟ وردت ثلاث ألفاظ: إذا مس الختان الختان، وإذا جاوز الختان الختان، وإذا التقى الختانان. صار عندي كم لفظة؟ ثلاث: مس، جاوز، التقى. فهل عندما وكلها تصرفات الرواة في الحديث، فورد بهذه الروايات الثلاث. طيب كيف نتعامل مع الثلاث الروايات؟ هل نتعامل معها على أن كل رواية حديث قائم بذاته، أم أننا نتعامل على أننا نجمع بينها بأن يحصل المسيس والالتقاء والمجاوزة فيكون بمجموع الألفاظ، فنعمل كل الألفاظ على أنها حديث واحد؟ هذا هو السؤال، ما رأيكم؟ نعملها كلها على أنها حديث واحد، طبعا تخرج لك إشكالات. حد يخالفه؟ الأخ عبد المجيد يقول عبد الإله يقول نعمل الثلاثة الألفاظ فنقول يحصل المسيس والالتقاء والمجاوزة. لا ما يحصل، قد يحصل المسيس مجرد ملامسة، ملامسة فرج فرج. لا، وهذا قال المؤلف في بداية الصفحة، قال
إذا مس.
لا، صفحة 71. أيوة، ولو مس الختان الختان من غير علاج فلا غسل بالاتفاق، هذه مجمع عليها. أي شيخ، هو كان متحد المخرج عن طريق أبي هريرة وعائشة، عائشة بالذات، الحديث على عائشة، فيكون يعمل كل الألفاظ ونعملها في 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 شيء واحد، لا كلها صحيحة، فيكون كل حديث يعمل لحاله لوحده.
شيخ زدها وجهدها.
لا لا، ينبني ثم خل الجهد أمر آخر، لكن خلونا في هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة مشكل. إما أننا نعمل الثلاث الألفاظ مس والتقى وجاوز، أو أننا نعمل لفظ كل لفظ لوحده. لو عملنا كل لفظ لوحده فمجرد المسيس موجب لليش؟ للغسل، وإن لم يجاوز. وهذا ذكرنا الإجماع على عدم صحته. طيب التقاء الختانين، قد يحصل الالتقاء ولا يحصل المجاوزة، أو قد يحصل المجاوزة لو يحصل التقاء، لأن مس الذكر لفرج المرأة شيء، لكن لو لبس هذا اللي يسمونه الكبوت أو يلبس قماشا أو شيء وجامع، فما الحكم؟ إن قلنا أنه يعمل بكل حديث لوحده ماشي، مضبوطة معنا، جاوز الختان الختان، حصلت المجاوزة. لكن لو قلنا أننا نعمل الثلاثة الحديث على أنها حديث واحد، فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟ قماش أو نحوه وجامع من خلال القماش وأولج، وبين المرأة والرجل قماش منع المسيس أو الالتقاء وبقية المجاوزة، فكيف نتعامل معها؟ أسمع منكم. يعني قصدك كانت المجاوزة مع مظنة لا ما أدري يا شيخ. ها نسمع منكم. ها شو فيكم، ما في مشاركات؟ خص الجهادي.
الشيخ مسألة.
لا كم؟ لا أسمح لك أن تسأل.
تجاوز كم؟ كل
غابت الحشفة.
أم حشفة؟
غابت الحشفة.
لا غابت الحشفة. أبوي حكم واحد كان في المطبخ كان متزوج عروبة. قال أنا ما أقدر أعطيك هذا الرجل. أبوي إيش عندك؟ قال لا أقدر أنا. كان أبوي حاكم وقام 50 سنة. قال هاي أرسل إترين رجل قال شوف هذا الرجل قدي بحقه. لا أنا كده.
طيب بعدين فحكم له؟
حكم قال شوف هذا سوي هنا حبل هنا قال ركب هنا إلى هنا بس هذا حسب كان واقع
وشكرا. طيب جزاك الله خير. تفضل يا شيخ فهد. سبحان الله لأنه لم يحصل ليش
مسيس
ما حصل المسيس والالتقاء إنما حصلت ليش المجازة فدل على أنهم أعملوا الثلاثة الأدلة على أنها حديث واحد. أيوة شيخ شفتك رفعت يدك.
بس الشيخ فهد أسكتني بما رد أقول المذهب وإن كنت مخالف
اشترى
مجرد العلاج سواء من القماش ولا من القماش فلما دخل الفرج
كان كان الاعمال المعنى زي ما ذكر عبد الاله كانه مؤثر اللي هو انما ظنت ليش الانزال. طيب جزاكم الله خير. اعطنا مساله بعدها فصل.
قال فصل وان اولج بعض الحشفه او وطئ دون الفرج او في السره ولم ينزل فلا غسل عليه لانه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه.
انظر معي التقاء الختانين ولا ما في معناه فكانه يعمل ليش العله هنا. وهذا هذا لو نظرت في الباب ستجد او في الكتاب تجد ان اعماله للعلل قوي جدا من قدامه. فهو قال لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معنى. نعم.
وان انقطعت
هذه مساله جديده اكتب عندها مساله.
وان انقطعت الحشفه فاولج الباقي من ذكره وكان بقدر الحشفه وجب الغسل.
هذا شو يعتبر من باب ليش قطعت الحشفه يعني الختان الذي ختن وهو طفل قطع الحشفة تزوج هذا بعد ما كبر وجامع فقال إن أدخل أولج بقدر الحشفة فهو إيش نعم فيجب عليه الغسل. طيب أعمل ماذا هنا؟ أعمل القياس. أعمل القياس فقاس قدر الحشفة على ماذا؟ على الحشفة مقدار ما أولج من 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 الذكر. نعم.
وتعلقت به أحكام الوطء من المهر وغيره وإن كان أقل من ذلك لم يجب فيه لم يجب شيء.
وإن كان أقل من ذلك لم يجب شيء. نعم.
قال فصل فإن أولج في قبل خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره في فرج أو وطئ أحدهما الآخر في قبله فلا غسل على واحد منهما لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة.
كأنه يبني على قاعدة اليقين لا يزول بليش بالشك وخاصة في باب الخنثى. وجدنا في الدروس السابقة وفي هذا الدرس أنه يعتمد في باب الخنثى اليقين لا يزول بيش بشك ويجعل هذا هو الاحتياط. إن قد يقول قائل احتياط أن يغتسل فهو يجعل الاحتياط ألا يغتسل. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بيش بالشك. ولذلك هل بوحدت مسألة الخنثى؟ لا أعرف. هل سمعتوا بحثت فيها ولا شيء؟ سجلوا عندكم بحث مسائل الخنثى المشكل. طبعا زي ما قلت لكم أنا في درس سابق أن في زماننا هذا لا توجد الخنثى المشكل لكن قد توجد في الأزمنة الجاية فيكون عندنا تصور عنها. نعم.
فإن أنزل الواطئ وأنزل الموطوء من قبله فعلى من أنزل الغسل ويثبت لمن أنزل من ذكره حكم الرجال ولمن أنزل من قبله حكم النساء.
خلاص ينكشف لنا الآن عرف هذا الذكر من ليش الأنثى بمجرد الإنزال وقد يعرف تعرف الأنثى بالحيث قد يعرف الذكر بالمني وهكذا. لذلك في سن البلوغ غالبا ينكشف حقيقة من الخنثى. أما أنه يعيش بعد البلوغ ويصبح عمره 40 سنة ولم يعرف أنها خنثى هذه لا تتصور لا يتصور إلا كلام النظريين. لأن الله
تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء. وذكر القاضي في موضع أنه لا يحكم له بالذكورية بالإنزال من ذكره ولا بالأنوثية بالحيض من فرجه
ولا بالبلوغ بهذا. ولنا أنه أمر خاص الله تعالى به أحد الصنفين فكان دليلا عليه كالبول من ذكره أو من قبله، ولأنه أنزل الماء الدافق لشهوة فوجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وبالقياس على من تثبت له الذكورية أو الأنوثية.
طبعا الماء هل يعتبر مفرد أو جمع؟ ايش رايكم؟ ها كيف اسم جنس؟ لا لا لا، يعني لا يعتبر من الذكور ولا ليش؟ لماذا؟ لأن ينبني عليها قضية العموم، فهنا كل ماء اللي هو غسل، ماء الغسل من الماء من كل مني، ففيها عموم، عموم لا لا لا، عموم اسم الجنس. اي نعم، كان لا واحدة له، الماء لا واحدة له. نعم.
قال فصل: فإن كان الواطئ أو الموطوء صغيرا فقال أحمد يجب عليهم الغسل. وقال إذا أتى
إذن أحمد ماذا قال؟ الإمام أحمد ماذا قال؟ يا مشايخ يجب، يعني صغير جامع صغيرة أو كبير جامع صغيرة أو صغير جامع كبيرة، فالصغير هذا هل يجب عليه الغسل؟ الإمام أحمد ماذا يقول؟ يجب. تأكدوا، طلعوا فيها زين. فقال يجب أحمد، يجب عليهم الغسل، صح؟ حفظتها؟ كمل.
وقال إذا أتى على الصبية 9 سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل.
بعض الناس ينطقها ويوطأ مثله، لا غلط، ويوطأ مثله، يعني الذي هو مثله يوطأ، وخاصة عندنا في جزيرة العرب وخاصة المناطق الحارة كجبال مناطق اتهامة وغيرها، تجد أن البنت تبلغ بسرعة، يعني في 9 كثير النساء تزوجت وحملت وعمرها 9 سنوات. فقال يوطأ مثلها، يعني من باب المثل، من باب ليش؟ المثل. نعم.
وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ.
الكلمة صحيحة، يجامع مثله، يعني مثله يستطيع أن يجامع، هذا معناها. لأن بعض الناس قد يقرأها يجامع مثله، كيف؟ يعني صار الواط هذا أو عمل قوم لوط. لا، يجامع مثله، يعني إيش؟ مثله يستطيع أن يجامع. نعم.
ولم يبلغ فجامع المرأة يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال نعم. قيل له أنزل أو لم ينزل؟ قال نعم،
يعني نعم أنزل أو لم ينزل. وقال
ترى عائشة حين كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل،
يعني يتعجب الإمام أحمد فيقول ماذا؟ هل تتصور أن عائشة رضي الله عنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامعها ما كانت تغتسل وعمرها 9 سنوات؟ فدل على أنها إيش؟ تغتسل. نعم.
ويروى عنها إذا التقى الختانان وجب الغسل.
نعم، وهي راوية حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم.
وحمل القاضي كلام أحمد على الاستحباب.
أيوة، الإمام أبو يعلى من الحنابلة قال لا، كلام الإمام أحمد يحمل على ماذا؟ طيب كيف يحمل الاستحباب والإمام أحمد فوق؟ قال أحمد يجب. في إشكال ولا ما في؟ إيش الحل؟ وجوبا. طيب خلونا نشوف. ايوه شيخ، كونها مرفوعا القلم، لكن كلمه الامام احمد يجب عليهم الغسل ليش حمل على استحباب؟ وهو كان في اشكال كلام ابي يعلى. خلنا نشوف. نعم.
وهو قول اصحاب الراي وابي ثور، لان الصغيره لا يتعلق بها الماثم ولا هي من أهل التكليف، ولا تجب عليها الصلاة التي تجب الطهارة لها فأشبهت الحائض. ولا يصح حمل كلام أحمد على الاستحباب لتصريحه بالوجوب.
هذا ابن قدامة ينكر على من؟ أبي يعلى، فيقول له كيف تقول الاستحباب وأحمد يقول ويجب؟ والوجوب الذي يذكر الإمام أحمد في كتب المذهب أو في مسائله تجدها على ليش؟ ليست على التأكيد وإنما على الحكم التكليفي. نعم.
لتصريحه بالوجوب وذمه قول أصحاب الرأي،
يعني كونها يتعجب وهل عائشة رضي الله عنها ما كانت تغتسل، فكان يتعجب ويستنكر، فلذلك ذم المذهب الثاني اللي هو الإمام أحمد. نعم.
وقوله هو قول سوء، واحتج بفعل عائشة وروايتها للحديث العام في الصغير والكبير، ولأنها أجابت بفعلها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
طيب إيش رأيكم في الإيراد هذا؟ هل يوافق ابن قدامة عليه؟ لأنه رد على أبي يعلى، هل يوافق عليه؟ لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن الجماع ولم ينزل، فقالت كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نفعله، يعني فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فهي ذكرت هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، وأشار إلى عائشة. فهل هنا يمكن أن يعتبر هذه الإجابة ردا على أبي يعلى؟
إنما الحكاية فعل
قد تكون متأخرة، قد يكون لما بلغت عائشة 12 سنة أو 15 سنة أو 17 سنة، لأن عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها كم؟ 18 سنة، صار لها 18 عاما، فهذا فقد تكون الحكاية الحال هذه متأخرة، فلذلك هذه الإجابة على أبي يعلى فيها إشكال، أما إجابته السابقة فلا إشكال فيها. نعم.
فكيف تكون خارجة منه؟ وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة.
عرفت أين اتجه أبو يعلى ابن قدامة؟ قال ليست الوجوب هنا لأجل الصغير أو الصغيرة الجماع، إنما لأجل ما ينبني عليها من أحكام كالصلاة والطواف وغيرها. نعم. وإباحة
القراءة القرآن واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه فلم يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير.
إذن نظر ابن قدامة في مسألة الوجوب الذي ذكر الإمام أحمد في ما ينبني عليه من الأحكام الوضعية وليست الأحكام ليش التكليفية. نعم.
وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير والصغير، والله أعلم.
يعني لو أن الصغير تبول ثم ذهب يصلي سنقول له ماذا؟ لا، يجب عليك أن تتوضأ لتصح صلاتك. نعم. فقاس هنا قاس ماذا؟ قاس الحدث الأكبر على الحدث ليش الأصغر، قاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر. انتهت هذه المسألة وهو التقاء الختانين. أحد له نقاش فيها أو سؤال؟
يعني الصغير شيخ أحكام الوضعية لا أحكام
التكليف. أيوة.
كما قال ابن قدامة.
اي هذا الظاهر كلام القدامى هو الصواب. نعم. طيب مسألة، قال وإذا أسلم الكافر. نحن نظرنا في المناط العام أو المدرك الكبير في مسألة الباب، باب ما يجب الغسل، ما المدرك الذي ينبنى عليه الباب؟ قلت لكم في درس الأسبوع الماضي إما أنه المني أو المني والحيض، فجاءتنا مسألة إسلام الكافر. نحن نريد أن نحدد الباب، أين يتجه الباب، زي ما فعلنا في نواقض الوضوء وظهر لنا أن الخارج من السبيلين، لكن الآن النقاش في الغسل، هل هو حصول المني فقط أم أنه المني ودم الحيض؟ فإن قلنا على هذا وعلى هذا فيبقى إسلام الكافر لا يدخل في بابنا، ولذلك أنا يظهر لي والله أعلم أن إسلام الكافر ليس موجبا للغسل بل مستحبا فيه الغسل، وخلوني أتناقش مع الكتاب ثم أترك لكم المجال لنقاش هذه المسألة. خلاص اتفقنا؟ تفضل الشيخ.
مسألة، قال وإذا أسلم الكافر، وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يجب الغسل أو لم يوجد.
على كل حال عندنا إشكاليات فقهية خارج هذا الباب في قضية الردة، يعني لو نطق إنسان بكلمة الردة كلمة الكفر فهنا أراد أن يعود الإسلام فيغتسل ويعود الإسلام، لكن يا أحبه أحيانا قد يأتي على لسانه كلمة فهل يغتسل ويشهد إلا محمد رسول الله ويغتسل ويعود الإسلام؟ أحيانا قد يزل اللسان أو يقول الإنسان بكلمة يقول كلمة ليش الكفر، كما في حديث مثلا من حلف بغير الله قد كفر وأشرك أو غيرها من الأدلة. فأحيانا قد يزل الإنسان فيستهزي يستهزي بحكم أحكام الدين، قد يزل اللسان فيسب، يسب الله والرسول أو القرآن أو نحوها أو الشرع، فيحصل منه كلمة الكفر. فهل نقول له اغتسل وقل لا إله إلا رسول الله وادخل الإسلام الجديد؟ هذه ستكثر جدا وتفتح باب الوسوسة، فما رأيكم؟ هذه أنا عندي فيها أشكال. أيوة شيخ. صلاة واحدة. صلاتين على المذهب. لو ترك صلاتين. هذا في ترك الصلاة. لكن هل نستطيع أن نلحق بها من قال كلمة فيها استهزاء وسب ثم استيقظ فجأة كذا وحس بالخطر فنقول له اغتسل وأقول له إلى أن رسول الله؟ هذه فيها أشكال، حقيقة فيها أشكال. ما أدري أحد عنده شيء؟
الصحابي
يا شيخ. أيوة
شيخ. الله أعلم أن دول الكافر الكفر الأصلي المعروف كفر منذ أن
هذا
حتى كبر ثم أسلم، هذا واجب عليه المسلم.
طيب ما عندنا مشكلة، بنناقش هذا شوي.
أما اللي تزلت منه كلمة مثلا في
قال قال سب قال سبة في حق الله ورسوله والقرآن أو الشرع.
هذا والله أعلم يعني عن استحباب ليس عن وجوب.
لا ويقول أنا محمد رسول الله لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب يرجع للإسلام بالشهادتين ولو استهزاء نفسها لو زل لسانه باستهزاء أو قال بلسانه استهزاء استهزاء بشرع حكم شرعي كالحجاب مثلا أو اللحية أو غيرها من أحكام الشريعة أو الصلاة يعني قال كلمة فيها الكفر هل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بعدها؟ هل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟
يتوب اولا ثم يرجع الى الاسلام بالشهادتين
ثم يغتسل.
لا الاغتسال على استحباب ليس على وجوب مثل الكافر
الاصلي. ايوه شيخ انس، هذا راي الشيخ عاطف، نسمع راي الشيخ انس. قال كلمه الكفر.
الأمر الثاني فرق من أن الإنسان يخرج من الإسلام ويقصد الخروج من الإسلام.
يقصد.
نعم. هذا. أما
نتزل مثل حاصل أو يتحمل. ترى قلت يقصد يا شيخ.
يقصد يرتد ويصارع ذا أن هذا يستتاب مرتد. أما أن يخرج من كلمة الكفر وهو لا زال الإسلام يعبد مسلم وأنه يصلي.
فلا يعتبر كافر.
لكن يتوب. لا فرق بين أن يغتسل ويتشهد هذا لا زال على الإسلام.
إيه بس قال كلمة الكفر. طيب ايش رايك في الصحابه الذين ذهبوا الى تبوك فاستهزأوا في الصحابه وقالوا ما راينا مثل اصحابنا هؤلاء ارغبوا بطونا وجبا عند اللقاء لا خل هذه اكذب ولسنا ثم نزل القران قد كفرتم بعد ايمانكم هل كانوا يقصدون الخروج من الاسلام؟ لا مسلمين قد كفرتم بعد ايش؟ نفاقكم قال كذا في الايه قد كفرتم بعد نفاقكم ولا بعد إيمانكم يعني مؤمنين هل كانوا يقصدون الخروج من الإسلام؟ هل قصدوا؟ ما الله اللي حكم عليهم أنهم كفار فقال قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين والآية صريحة في الكفر المخرج من الملة هل كانوا يعتقدون أن هذا الفعل كفر؟ لا ومع ذلك حكم الله الله اللي حكم عليهم أنهم كفار لا وفي أشخاصهم انتبه في هذه النقطة ترى بعضنا يزل فيها في أشخاصهم حكم عليه أشخاصهم أنهم كفار وكلهم كم كانوا مجموعة ما كانوا كثير ومع ذلك الله حكم أنهم كفار ها والنعفى عن طائفة منكم دليل أنهم أشخاص محددين يا شيخ القصد وهذه الأشياء لا
الناس كانوا يسلمون أفواجا أفواجا مدينة أو مكة هل كانوا على روح روحونا في آبار ويستغتسلون
يا شيخ ما حنناقش هذه المسألة الآن حنا نناقش واحد قال كلمة الكفر استهزاء أو سبا فهل يجب عليه أن يقول لله محمد رسول الله ويغتسل هذا هو السؤال مرتدا أو أصليا
هذا
أنا عندي فيها أشكال صراحة، هذه النقطة عندي فيها أشكال. أما إذا ارتد حقيقة ثم أراد الرجوع في الإسلام، نعم يا شيخ رفعت يدك. ارتد كلها، من هذه مشكلة حتى
لم نفهم، لم تقف عليه مثلا، لم نبين له، ما ندري هل هو يعلم لا يعلم ايش كان. وقال الشيخ انا كنت اذكر ايضا في الاستتابه. الامر الاخر الشيخ ترك بين البطلان سائل احلامه، لذلك بعض الفقهاء قد يجب الحكمه والتفخر.
إيه هذا المذهب اللي بنجينا إن شاء الله. لكن يا شيخ، يا شيخ الحديث الآية قد كبرتم بعد إيمانكم، لا فيها استتابة ولا شيء. كلها تأولات يا شيخ، قد كبرتم بعد إيمانكم أنه كانوا مؤمنين. ما قال بعد إسلامكم، لو قال بعد إسلامكم قلت نعم، قال بعد إيمانكم، إيمان وقر في القلب. أيوه شيخ، ما يضر، ما لا لا، المنافقون جاءت بعدها وهي في. طيب ايش المشكله؟ ايش دخل هذه؟ لا 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 لا، كانوا مؤمنين صدق، نص صريح يا شيخ. ليش نهرب للتأولات والنص واضح؟ قد كفرتم بعد ايمانكم، لو كانوا منافقين لقال قد كفرتم، سكت خلاص لانه منافقين، او ما يقولها مره. لكنهم كفروا بعد إيمان. أيوة شيخ،
فهذا خلى قلبه من تعظيم الله أصلا، من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم
لحظتها.
إيه ولو لحظتها هذا كافر، ولكن لابد أن يعني نراعي المسائل أنه قد يعترضها موانع أخرى، مثلا كون في شدة غضب لا يكاد يعقل فيها، مثلا تحت إكراه إلى آخره، فهذه قد يعني يتجاوز فيها. لكن الأحوال الطبيعية من صدر منها استهزاء بالله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة ظاهرة مما لا يخفى على الناس، فهذا يدل على أنه يعني جحد أصلا وجود هذه.
طيب، قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي قال ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء شخص واحد، يبقى ينضحكم. أحياناً قد تأتيك نكتة تضحك مع أن فيها قدح في الشريعة، فحكم الله على الضاحك وعلى المتكلم بالكفر. فهنا لو أردنا أن نجعل عليها تعارضات وموانع لا سمحنا للضاحكين. ترى مؤمنين، ترى مراحوا يجاهدون في سبيل الله،
تكلموا في من
زكاهم
القرآن نصا.
طيب إذا بدلالة لزوميات، واللزوميات هذه تضعف قيمة ال.
وهؤلاء يضحكون، هل ضحكوا إقرارا ولا ضحكوا إنكارا؟ الضحك في الغالب لا يكون إلا من باب الإقرار.
أحيانا النكتة مضحكة يعني فتشدك للضحك مع أنك أنت قد تكون منكرها. شفت كيف بيننا؟ إذا الموانع أحيانا ينظر فيها. أيوه يا شيخ الرفايدة. أيوه، يوجب الغسل ولا إله إلا رسول الله. والله الأحوط هذا هو، أن الإنسان يحتاط النفس فيغتسل، لأن أحيانا قد يزل بكلمة فيها سب أو استهزاء.
نزلت به آية التوبة، فإن يتوب يكن خيرا لهم، بداية وما نعلم إلا أن نعلم الله ورسوله. الصحابة الذي يتكلم
ما أذكر في مجلس يعني. إذا جاءك المنافقون
لا في سبتوب.
الصحابة الذي يتكلم في بيته وكان يرى في أحد الصحابة الصغير
تعب
الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة
ورد نص فإن يتوبوا يكن خيرا.
هو من تاب تاب الله عليه، يعني كافر مسلم تاب تاب الله عليه، هذه لا نختلف فيها، ما ليس فيها النقاش.
إذا أسلم الكافر هنا لازم ما نخرج من هذا. وإذا أسلم الكافر
طيب
ودنا ودنا أسلم لم يضر بالغسل.
اسمعني الشيخ، أطلنا في هذه المسألة، خلينا ندخل في مسألة أسلم الكافر. هل يجب على الغسل؟ خلاص أسلم الكافر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل يجب على غير رسول؟ يقول وجملته،
وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا.
هذا القول الأول، القول الأول
اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يجب الغسل أو لم يوجد.
إذن ليس المناط الجنابة في المذهب، ليس المناط الجنابة، المناط هو إسلام الكافر، كونه كان كافرا ثم إيش أسلم. فلا بد أن نفهم المذهب، إن في من قال بالجنابة هذا قول ثاني، لكن نحن نقاشنا أسلم الكافر أجنب أم لم يجنب، هذا القول الأول. وهذا مذهب،
وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر.
هذا القول الأول، هذا القول الأول. القول الثاني اكتب عندنا القول الثاني.
وقال أبو بكر يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل.
إذن هذا القول ليش؟ القول الثاني علق الباء المسألة بليش؟ بالجنابة وليس بالكفر، فعلق المسألة بالجنابة. طيب لو اغتسل وهو كافر غسل جنابة، قالوا غسل الجنابة من يكمل؟ لا لا لا، غسل الجنابة عبادة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية العبادة لا تصح من الكافر، إذن النتيجة غسل الجنابة لا يصح من الكافر، إذن لا زال ليس مغتسلا. فلما أسلم اغتسل إيش؟ اغتسل لأجل تلك ليش الجنابة. إذن مناط الباب هنا علقه على ماذا؟ على غسل الجنابة اللي هو أبو بكر عبد العزيز ومن معه الشافعي. نعم تفضل يا شيخ.
ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال،
هذا القول الثالث. القول الثالث أن أبا حنيفة يرى أنه يستحب أن يغتسل لكن ما يجب عليه الغسل، هذا مذهب أبي حنيفة. أنا يظهر لي العالم أن هذا المذهب هو الصحيح. خلونا نشوف القول الثالث. أعد
القول الثالث. ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال لأن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا.
إيش يسمى هذا في الفقه أو في الأصول؟ عموم البلوى، سجل عنده، تدخل في قاعدة عموم البلوى. فالعدد الكثير والجم الغفير من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أسلموا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، أمرهم بلا إله محمد رسول الله، دخلوا في الدين بلا إله محمد رسول الله، لكن لم يؤمر. يعني يأتي وعمل وفود، يأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون يذهبون، ولم يقل لهم اغتسلوا بأعداد هائلة جدا. فدل على ماذا؟ دل على أن الاغتسال مستحب وليس بإيش؟ بواجب. تفضل شيخ.
فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا،
وهو مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل. نعم. ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام.
ويؤيده قاعدة الأصولية التي تقول ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذهب معاذ ودعاهم إلى التوحيد ولم يأمرهم بالغسل. نعم. فما أدلة المذهب القائل بوجوب الغسل ومناط الباب الكفر؟ تفضل شيخ.
ولنا ما روى قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود والنسائي، وأمره يقتضي الوجوب.
وهذا يدل على أن الإمام بن قدامة يرى أن الأمر في أصله يقتضي الوجوب إذا تجرد عن ليش القرائن، وهنا بنى على عدم وجود ليش القرائن. فالأصل عند ابن قدامة في الأمر أنه يقتضي ليش الوجوب، والخلاف ترى في قضية الوجوب والاستحباب قوي في كتب الأصول. نعم.
وما ذكره من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب.
الآن يرد على من؟ على أبي حنيفة. قال أما ما ذكره من قلة النقل فلا يصح.
فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه.
فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه. نعم.
كان الشافعي
كان رد على الشافعي وليس رد على من؟ على أبو بكر عبد العزيز، رد على الشافعي لأنه أراد أن يرد على من قال بليش بأن مناط الحكم الجنابة. مضبوط كلام الشافعي يا شيخ ظافر؟ طيب تفضل شيخ.
فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها، ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر.
ايش رأيكم؟ ما رأيكم في إيراد ابن قدامة لهذه القاعدة الأصولية أن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر؟ أنا يظهر لي والله أعلم التالي، هو الخبر إذا صح كان حجة، كان حجة، لكننا عندما نتعامل مع المسألة التي فيها هذا الخبر الصحيح نتعامل بها في مجموع أدلتها، ما نأتي فنبتر الأدلة ونختار الدليل هذا ونعمله لوحده. إذن نفرق بمسألتين، مسألة كلام الإمام ابن قدامة على ظاهره صحيح ولا أظنه موجودة في الروضة هذه العبارة، الخبر هذه كان مما زاده ابن قدامة في المغني من القواعد الأصولية التي ليست في الروضة، وهذا يصلح مبحث بحث تبحث القواعد الأصولية التي ذكرها ابن قدامة المغني وليست في الروضة، هذا بحث جيد. طيب الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، فنقول أما كونه حجة فنعم حجة، تريد أن تقول من غير اعتبار شرط آخر قل، لكن عندما نتعامل مع المسألة نتعامل مع مجموعة أدلتها، ما نتعامل معها بدليل واحد الذي صح لدينا، نتعامل مع مجموعة الأدلة. وضحت الفكرة مشايخ؟ ففيه إشكال لأن ابن قدامة ما كمل، لم يكمل تتضح الصورة أنه
على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال نغتسل ونشهد شهادة الحق.
هذا يدل على كلام أبي حنيفة الذي قال يستحب ليش الغسل، فلا بأس الاستحباب موجود. نعم،
وهذا يدل على أنه كان مستفيضا، ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه وهو لا يغتسل، ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل.
لا يرتفع حدثه إذا اغتسل، لماذا؟ لأن غسل الجنابة عبادة ولا تصح العبادة من كافر. لكن الإشكال أي أن ابن قدامة هنا استدل بالجنابة مع أنه في مذهبه ينكر الجنابة ويرى أنها لا يتعلق الحكم بها، لا يرى بتعلق الحكم بها، ما له علاقة، ما له علاقة في غسل الكافر إذا أسلم، ثم أتى فاستدل به هنا. هل يجوز مثل هذا الفعل؟ نقول نعم يجوز، فإنك إذا أردت أن ترد على مذهب، هذه موجودة في مسألة القلب، قلب الدليل، أقلب عليك دليلك وإن كنت لا أرى بهذا القلب. فهمت معي؟ أقلب عليك دليلك، هذا في باب القلب، وإن كنت أنا لا أرى بهذا ليش؟ بهذا القول الذي قلبت به عليك، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. لكن يبقى أنك أنت لا تعلق الحكم بالجنابة وتأتي تضغط علي بإني وأنا لا أعلق الحكم بالجنابة، أبو حنيفة يقول وأنا لا أعلق الحكم بالجنابة أصلا. نعم،
فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث.
وهذا دليل من؟ دليل ابن دليل الشافعي، الشافعي يستدل بهذا الدليل. لكن كلمة مقام توافقون عليه أم هي مقام؟ ايش رأيكم؟ لأني أنا كنت أقرأها حطيت على دائرة، قلت يا أخي كيف مقام؟ ممكن صحيحة مقام، والله أنا ما أعرف.
في اللغات في القراءات تتكلم في مقام وفي مقام. في القراءات فيها الوجهين،
مقام ومقام. مقام ومقام.
مقام الأمير ومقام.
خلينا نكمل هذه يا شيخ. انتظر شوية ها؟ طيب كما أقيم النوم مقام الحدث، ها؟ بالضم. إيش الفرق بين المقام والمقام؟ المقام كأنه من القيمة صح ولا لا؟ لا، المقام كان زي مقام إبراهيم كأنه من القيمة، بينما المقام كأنه من المثل، تعطي نفس المعنى. أكمل يا شيخ. والتقاء الختانين
كما أقيم النوم مقام الحدث والتقاء الختانين مقام الإنزال.
إيه قلت لكن الإسلام يجب ما قبله. أذن شيخ. على كل حال يظهر لي والله أعلم أن الاغتسال للكافر مستحب، أما أنه موجب، أن الكفر أو إسلام الكافر أنه موجب للغسل، يظهر أن هذا المذهب فيه نظر، يعني مع قوتي لكن فيه نظر. وما قضية كونه عنده جنابة أو عنده حدث أصغر أو عنده أي أمر من الأمور فالإسلام يجب ما قبله فيجبها كلها، وكلمة يجب ما قبله يعني في عمومها على كل ما قبله. يعني فليظهر لي والله أعلم هذا القول، وأسمح بالنقاش في هذه المسألة. تفضل. لما قال سعد بن معاذ وسيد بن حضير، قصدك هذا؟ سأل مصعب بن عمير ماذا نصنع إذا دخلنا في هذا الدين؟ قال تغتسل وتشهد شهادة الحق. فقاموا واغتسلوا وشهدوا شهادة الحق. فسيقول أبو حنيفة وأنا أقول المقتضى، يغتسل استحباباً ويشهد شهادة الحق، ما في وجوب. أما شهادة الحق فواجبة لأنها الدخول في الدين، أما الغسل فلا يلزم. هنا ها وش الأصل؟ أصلاً ما في وجوب هنا. هنا يبين، هنا سألهم سألوه فبين لهم، بينما كثير من الأنصار أسلموا على يد مصعب بن عمير وما ورد عندهم الاغتسال. لا يبقى لا عايش. وضح اكثر يا شيخ.
معنى لو كان في فخذه نجاسه
واسلم. ايوه كويس، هذه لا يغسلها لان جب ما قبله، لكن حكم النجاسه باقي موجود. لا ارتفعت بحديث الاسلام يجب ما قبله، خلاص انتهت، وهو كان كافرا واسلم، النجاسه باقي موجوده.
نفرق بين الحدث والنجس.
لا النجاسه هو جب ما قبله، لكن ما بعده موجوده. الان هي نجاسه قبل وبعد لا زالت مستمره، فان جب حكمها فيما قبله فيما بعده موجوده. ايوه شيخ اعطنا القويه، اعطنا القويه.
وجوب الغسل
لأن
النجاسة حسية
أصلاً. على أني أرى أن الكافر نجس، نجاسة حسية.
قلب الدليل.
خلاص جاء الإيمان فنفى النجاسة. أو التوحيد. نعم.
النقطة الثانية في مسألة بالعكس، النقطة وتر هي الجنابة. لماذا؟
يعني ترى مناط الباب الجنابة.
ليش؟ لأن الآن طبعاً كلام ابو حنيفه رحمه الله يقول عموم البلوى وكذا، ايضا عنده مساله ثانيه لازم نلتفت لها، اللي هو هل يرى ان الغسل والوضوء اصلا عباده مستقله لما تحتاج لي؟
ما فهمت، واحده واحده علي.
الان هو الان لو اغتسل كافر في غسل جنابه هل ينفع؟
ايوه يرى انها عباده. هو الوضوء هو اللي ما يرى انها عباده. أنا هذا اللي يظهر لي أنه يرى أنها عبادة بخلاف الوضوء، ولذلك التيمم عند أبي حنيفة عبادة. إيه؟ كيف يا شيخ؟ والتيمم عبادة، يجب لها النية، والتيمم عبادة كذلك، بس الوضوء بس.
عندنا شخصين، شخص مسلم وعليه جنابه ملزم، وشخص لم يكن مسلم واسلم الان وعليه
جنابه
ولم يلزم.
طيب
فرقنا بين المتماثلات، ثم لم هذا قضيه الاسلام يجوب ما قبله في هذه النقطه. اولا هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم
جوابا لسؤال. اصلا ما سلم لك بانها تفريق بين المتماثلات، لان كل واحد منهم له وصفان. أنت ليش استخدمت أسلوب الكسر معي؟ استخدمت لأنك أنت عندك أن مناطق الحدث، أنا مناطق الإسلام، ما أرى مناطق الحدث أو الجنابة هنا، فأنت ما بتلزمني إلا بما أرى به. تفضل شيخ. كل شيء.
أولا هذا ورد جوابا للسؤال.
وش السؤال؟
إنه لما سأل أن تغفر له ذنوبه.
إيه؟ قال لم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله. خلاص العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
لا، السياق يا شيخ على السؤال، السؤال يتكلم عن الذنوب والمعاصي
والآثام. ممتاز، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة يجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. حتى الحج جابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كبرى.
هل الإسلام يوجب الوضوء؟ يعني إذا أسلم يصلي
أول؟ لا، يتوضأ. طيب. توضأ، لأن من شروط الصلاة الوضوء. أيوة أقول لك يتوضأ. ليش يتوضأ؟ ها؟ لأجل أن يصلي. قصدك رجل تبول ثم أسلم. هذه تحتاج نظر. طيب، بس لا تظن ان الالزام بناقض مثل هذا بعيد، انه ملزم لي في كل شيء. لا، انا اسالك عن الجم الغفير اللي اسلموا في المعارك وفي غير المعارك بالاف، بل بعضهم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يديه ويذهب، وفي عام الوفود ما جالسين يغتسلون زي ما قال الشيخ محمد. عام الوفود كم اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمئات بالالاف، ومع ذلك ما كانوا يغتسلون، كانوا يسلمون ويمشون. عادي نطلع بمسائل كثيرة، وش المشكلة؟ عموم البلوى، تتوافر الهمم والدواعي على نقلها فلم ينقل. واضح.
شيخ.
هاي شيخ.
شيخ الآية، كيف نتعامل مع الآية؟ إنما المشركون نجس. قال الرسول
صلى الله عليه
وسلم
نجس. مشرك نجس.
هذه القصر من الكفر بالذات استحبابا أو واجبا. بالكفر بالذات. كفر نفسه، كفر.
طيب هو الآن أسلم، هل هو مشرك الآن؟ بعد ما أسلم، ماذا قال له محمد رسول الله؟ هل هو مشرك ولا لا؟
لا.
طيب يغتسل ليه؟ نقطة إيش بغيت أقول؟ كافر. كنت أبغى أناقش هذه المسألة نسيت. أيوة، إيش رأيكم في المجنون؟ مجنون، واستمر جنونه حتى بلغ 40، ثم عاقل، هل نوجب عليه الغسل؟
استحبابا.
ليش استحبابا؟
لا، اذا كان مسلم
يجمع. اي مجنون اهله مسلمون، اكيد انه مسلم.
كان مسلم او
طيب
كان ولد في بلد المسلم او قالما في مكان مسلم يجب عليه بالاجماع.
يجب؟ لا الاجماع من جيبك. ارجوك اعطنا المساله بعدها.
هذا فصل. فان اجنب الكافر ثم اسلم لم يلزمه غسل الجنابه سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل، وهذا قول من أوجب غسل الإسلام، وقول أبي حنيفة، وقال الشافعي عليه الغسل في الحالين، وهذا اختيار أبي بكر لأن
أيوة هنا لأن مناطق الحكم عند الشافعي شو؟ الجنابة وليس الكفر. إذن علق على الجنابة، لذلك الشافعي يرى أنه إذا لم يجنب وأسلم ما يغتسل. نعم، لأن عدم التكليف،
لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون، واغتساله في كفره لا يرفع حدثه لأنه أحد الحدثين فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الأصغر، وحكي عن أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدثه لأنه أصح نية من الصبي وليس بصحيح، لأن الطهارة عبادة محضة فلم تصح من كافر كالصلاة. ولنا على أنه لا يجب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين، ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة.
من كان ابن قدامة رجع إلى إيش؟ علق المناط بالإيش؟ بالجنابة، مع أن في أصل المسألة لم يعلق المناط بالجنابة، هنا علق المناط بالجنابة. كيف جت هذه؟ أنا ما فهمتها شيخ فهد فكاهنا، خليها لك هذه. يقول ولنا أنه لم ينقل على أنه لا يجب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين، ولأن المظنة أقيمت مقام الحدث. إيش يقصد ابن قدامة؟ يقصد ما قال يا فلان اذهب فاغتسل غسل الجنابة، ما قال له هكذا، قال له يقول له اغتسل بسبب إسلامك. فمناط الباب أو الحدث اللي حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الرجل، فمن أين أتيتم بالجنابة أنتم؟ ولم يأتي ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة أو رجل اغتسل غسل الجنابة ومتزوجين، ولأن المظنة قيمة مقام حقيقة الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة. كأنها رجع إلى استدلال بدليل أبي حنيفة، ايش رايكم؟ توافق على هذا يا شيخ؟ ما هو لاجل الجنابه؟ اي اذن كلامي فهمت انا خطا، مضطرد. لا مضطرد، لكن يبقى انه ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن اراد ان يسلم اغتسل غسل الجنابه، يقول امر قيس بن عاصم، بس الوحيد اللي امر قيس بن عاصم وواثله من الاسقع، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وقيل أنه قال اغتسل. هذا دليل على ماذا؟ أنه ما له علاقة في غسل الجنابة. أيوة شيخ،
يعني هذا أصلاً يعني قد يرد عليه أنه الآن لما يأتون يسلمون هل يعلمون أحكام الطهارة؟
يعلمون الأحكام التي يحتاجونها تلك اللحظة.
طيب الطهارة الصلاة.
أيوة لا تلك اللحظة، فهم الآن مطلوب منهم ماذا؟ أن يغتسلوا. إيش سبب الاغتسال؟
أن نقل عن الجن الغفير أنه النبي صلى الله عليه وسلم علم كل واحد منهم أحكام الطهارة وأحكام
الوضوء. لا
نفسه هذا ما معلوم بالدين خلاص.
سنقل
علم من الدين أنه لا بد أن يغتسل، ما يحتاج.
بس يغتسل ليش؟
الجنابة
أنت تقوله، لكن جماهير العلماء قد تقول ان الذي اسلم رجل عربي لا يقرا ولا يكتب ولا يعرف شيء، اسلم خلاص. جماهير العلماء يقولون لسبب كفره، ما هو لسبب الجنابه. فاذا كان جماهير العلماء لا يعرفون فتاتي فتقول ان الذي اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم يعرف. طيب القادسيه، اليرموك، بلاد مصر كلها فتحت ومع ذلك ما قيل لهم اغتسلوا من الجنابه، انما كان يقال لهم اغتسلوا مثلا فقط، فدل على ان اغتسالهم يتعلق بالحكم الموجود وهو الكفر. لان مناط الباب، لان الحدث اللي حصل امامي هو اسلامه من الكفر وليس للجنابه التي هي امر بعيد لا تاتي الى الذهن الذي اسلم في لحظتها. طيب لماذا لم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على الجنابه؟ الكفر يختتن. إيه شعر الكفر هذا يؤيد أن الكفر وليس الجنابة. نعم تفضل الشيخ. طبعا شعر الكفر اختتن هذا فيه نظر في صحته. نعم.
قال فصل: ويستحب أن يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث قيس، ويستحب إزالة شعره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال احلق، وقال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود.
يحتمل أن شعر الكفر أن كان عقصه عقصا بشكل يتناسب مع الكفر، مع أفعال الكفار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر الكفر وقال له اختتن. نعم.
وأقل أحوال الأمر استحباب.
نعم، وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة إن كنت ستعمل الحديث فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يا ناس اغتسلوا أيها المسلمون اغتسلوا، إنما قال لقيس بن عاصم اغتسل أنت، فدل على فيه إشكال عند قيس بن عاصم يحتاج الاغتسال. أما واثلة بن الأسقع فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألقي عنك شعر الكفر وإيش واختتن. لماذا؟ لأن فيه مشكلة عند واثلة، فينحصر الحكم في 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 الحكم لذلك الرجل. طيب، على مذهب من قال بالوجوب، هل هو الخطاب للواحد خطاب للأمة أم أنه قياس؟ أنا يظهر لي والله على ما قياس، وهذا قول الجمهور، الخطاب الواحد الخطاب للأمة، هذا مذهب الحنابلة فقط، جمهور يقولون قياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن عاصم اغتسل، ثم قسنا جماهير من أسلم من الأمة على قيس بن عاصم فقط. هذا إشكال. تفضل يا شيخ.
أليس الأحداث الفردية اللي حدثت مع هذا الصحابة تدل على أن هذا الأمر كان معلوم من الدين بالضرورة كما قال
الحديث؟ حدث واحد، حدث قيس بن عاصم وعمر، أما حديث عمر وسعد بن معاذ وسيد بن الحضير، فأصلا حديث ضعيفة ولو عملناها لا، ثمامها حديث صحيح فقط هو الوحيد. أما حديث عمر وحديث سعد بن معاذ وسيد بن الحضير ففيها نظر، أصلا لم تذكر كتب السنة، أصلا ليست موجودة كتب السنة إنما كتب السير. فلذلك تجد أن فيه إشكال، وهذا يكفيك. أما العدد الوفير والجم الغفير كلهم يسلمون ولا يقال لهم اغتسلون، بل بعض القصص تدل على أنه أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فجاهد، مثل أصيرم، أصيرم بن ثابت، وجاهد ومات ودفنه ولا اغتسل ولا شيء، فيدلك على أن فيها أحداث. وما سجد لله سجدة، لا يغتسل، وش المشكلة يعني؟ يأخذ شوية مويه ويروح شيخ ها؟
شيخ قراصة أربعة مذاهب، إيش حكم؟
أنا يظل إنه مستحب الاغتسال بسبب الكفر مستحب، أما الموجب فهو يا مني أو مظنته، أو الحيض أو مظنته بس. وهذه نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى على نبينا محمد. نعم يا شيخ، إسلام الكافر لكنه مستحب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.